بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
وترك خالد النساء ومشى يحدث عبد الله بما أجمع عليه وما يأمل الحصول عليه من ثمار المدينة وخيراتها. سار ابن أنيس يزين له فعله ويحبب إليه مقصده، وكان عبد الله حسن الحديث لطيف العبارة، فأنس به خالد وأمنه على نفسه، وظل عبد الله يجاذبه الحديث وهو ينتظر فرصته. فلما واتت اقتنصها فاستل سيفه وضرب به رأس عدو الله فأطاحه ووقع جسده على الأرض، فأحدث ضجة نبهت نساء فالتفتن نحوها فرأينا رأس خالد يتدحرج بعيدا عن جسده، فصرخنا صرخة الموت، فاندفع عبد الله ينجو بنفسه واندفع نساء خالد ورجاله إليه، وأخذتهم المفاجأة وشغلهم هولها عن عبد الله وانصرفوا إلى صاحبهم يندبون. وعندما أفاق فريق منهم من هول المفاجأة وفكروا في اللحاق بالقاتل كان هذا قد أعجزهم وفاتهم منه ما يطلبون. وما أن انتهى القوم من مواراة قتيلهم التراب حتى بدأ جمعهم يتفكك، وما أن أصبح الصباح حتى كانت نخلة قد لفظتهم فلم يبق منهم أحد، وكفى الله رسوله والمؤمنين القتال. أما الفدائي الصحابي عبد الله بن أنيس فقد امتلأ قلبه غبطة وسرورا، فلقد أنجز المهمة كما أرادها رسول الله، لقد خلص المسلمين من شر مستطير وخطر عقيم. أفلح الوجه. وسار عبد الله يقطع الطريق عدوا يود لو أنها تطوى له، فهو في شوق للقاء رسول الله لينهي إليه خبر الخلاص من عدو الله. ووصل عبد الله إلى مسجد الرسول ودخل وعيناه تبحثان عن الرسول الكريم، فوجده بين أصحابه، فلما أحس به صلى الله عليه وسلم نظر إليه مبتسما وبادره بالكلمة الطيبة أفلح الوجه، فقال عبد الله أفلح وجهك يا رسول الله، لقد قتلته. فقال عليه السلام صدقت. عندئذ انطلق عبد الله بن أنيس ينشد تركت ابن ثور كالحواري وحوله نوائح تفري كل جيب مقددي، تناولته والظعن خلفي وخلفه بأبيض من ماء الحديد المهندي، أقول له والسيف يعجم رأسه أنا ابن أنيس فارسا غير قعددي، وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبي محمد، وكنت إذا هم النبي بكافر سبقت إليه باللسان وباليد. المكافأة الكبرى. لقد شكر رسول الله لعبد الله بن أنيس جهاده في سبيل الله وبلاءه في الدفاع عن الإسلام، فقام ممسكا بيد عبد الله وأدخله بيته وتناول منه عصا وقدمها إليه وقال له أمسك هذه العصا عندك يا عبد الله بن أنيس، وتناولها عبد الله من يد الرسول وخرج بها على الناس فقالوا ما هذه العصا، فقال أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرني أن أمسكها، قالوا أولا ترجع إلى رسول الله فتسأله عن ذلك، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لما تعطيني هذه العصا يا رسول الله، قال عليه السلام آية بيني وبينك يوم القيامة. يا لها من هدية من يد كريمة، ويا لها من آية يلقى بها ربه يوم القيامة، إنها آية جهاده في سبيل الله، وإنها آية الرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جهاده. ما أسعدك بهذه العصا يا ابن أنيس، وما أعظم حظك عندما تقدمها بين يدي أعمالك يوم الدين، إنها آية بينة على حبك لله ورسوله وجهادك الميمون في سبيل دينك. وتناول عبد الله سيفه وقرن به عصا رسول الله ومشى بها سعيدا فخورا. فراق الحبيب. مرض رسول الله فوجفت قلوب المسلمين واشتد به الوجع، فهرولوا إلى مسجده وبيته يستطلعون الخبر، ومجى المسجد بمن فيه وانتشر خبر وفاته صلى الله عليه وسلم، فكثر اللغط وعلى، وسمع عمر وهو يتهدد الناس ويتوعدهم: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه. ولم يهدأ القوم حتى سمعوا أبا بكر يتلو عليهم قول ربهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقد استمعوا إليه في ذهول وهو يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ومدت الأرض بعبد الله بن أنيس: لقد مات رسول الله، لقد أفلت شمس النبوة، فماذا يفعل الناس بعد رسول الله؟ وماذا عن الجهاد في سبيل الله؟ لقد جعل الرسول الجهاد عند عبد الله كالحياة، يجري حبه في عروقه مجرى الدم. ودمعت عيناه وحزن قلبه لفراق رسول الله، وعبر لسانه عما يجده لهذا الحادث الجلل: تطاول ليلي واعترتني القوارع، وخطب جليل للبلية جامع، غداتنا الناعي إلينا محمدا، وتلك التي تستك منها المسامع، فلو رد ميتا قتل نفسي قتلتها، ولكنه لا يدفع الموت دافع. بعد النبي، وأهم عبد الله أمر المسلمين، واشتغل فكره في مصير الإسلام بعد رسول الله، ولم يذهب عنه همه إلا عندما فاء المسلمون إلى أبي بكر الصديق فجعله إماما بعد رسول الله، يخلفه في تدبير أمورهم فيصرفها بما عرف عنه من حكمة وإخلاص. وقد اطمأن ابن أنيس لخلافة أبي بكر، فقد كان أبو بكر أقرب أصحاب الرسول من الرسول، وأولهم إسلاما، وثاني اثنين إذ هما في الغار. وثارت حروب الردة، فأسرع عبد الله إلى حسامة وقارع المرتدين حتى عادوا إلى رشدهم، وعادت الجزيرة العربية مسلمة كلها بحمد الله. انطلق ابن أنيس مع الجيوش الفاتحة، فشارك فيها جنديا ينشر الإسلام ويدعو إلى التوحيد، فشارك في فتوح مصر وأفريقيا. وكانت نفس عبد الله منعمة بالسرور، إذ نصر الله دينه ويسر له من سرعة القبول وسعة الانتشار مما جعل الناس يدخلون فيه أفواجا أفواجا. لقاء الأحبة. عاد عبد الله إلى الشام بعد أن أدركته الشيخوخة، وجلس إلى أهله وولده، وأخذ يقص عليهم فصولا من حياته وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قبض إلى الرفيق الأعلى، ومع أبي بكر إلى أن انتهت فتنة المرتدين، ومع الجيوش الفاتحة إلى أن وصلت شاطئ المحيط. ولم يكن عبد الله يمل الحديث عن جهاده، ولم يكن أولاده ومن حضر مجالسه من المسلمين يملون ذلك، بل كانوا يستزيدونه ويطربون لحديثه، فقد كان رضي الله عنه حلو الحديث، أنيس المجلس، بليغ العبارة، صادق اللهجة. وحل العام الرابع والخمسون بعد هجرة الرسول، وحلت ساعة اللقاء بمحمد وصحبه، فدعا أهله وولده وأوصاهم فيما أوصاهم به أن يدفنوا معه العصا التي كافأه بها رسول الله، لتكون آية ما بينهما يوم القيامة. وانفض الناس عن قبر الصحابي الجليل، وساروا جماعات جماعات، كل جماعة تتحدث عن بطولات هذا الصحابي الأنصاري وعن جهاده في سبيل الله. عن دبيعة بن حسين التغلبي قال: كنا جلوسا مع حذيفة فقال: إني لأعلم رجلا لا تنقصه الفتنة شيئا. قلنا: من هو؟ قال: محمد بن مسلمة الأنصاري. الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد. محمد بن مسلمة الأنصاري، نفوس جديدة. 12 رجلا عادوا إلى يثرب بعد أن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى. عادوا إلى يثرب بقلوب غير القلوب التي ذهبوا بها، عادوا بنفوس جديدة لم يكونوا يحملونها من قبل، عادوا وقد نفضوا عن ضمائرهم غبار الحقد ورواسب العداوة والبغضاء، عادوا وقد صمموا أن ينقلوا هذا الفيض النوراني الذي امتلأت به نفوسهم إلى إخوانهم الذين يغشيهم الحقد وتنهكهم الحروب. عادوا برؤية جديدة للحياة وبنظرة جديدة لمهمة الإنسان. إنهم يودون لو أنهم ملكوا قلوب اليثربيين إذن لأسرعوا إلى غسلها من أدرانها ليغمروها بالنور الذي عرفوا وبالهداية التي نالوا. كانت نفوس هذا النفر من المسلمين الأوائل تتحرك شوقا للعمل في سبيل الله، وكانت قلوبهم تتوثب حماسا لنشر الهداية الإلهية بين الناس جميعا. رجل الخير. بوصول مصعب بن عمير رضي الله عنه إلى يثرب بدأ العمل وجد الجد، وشهد منزل سعد بن زرارة أول اجتماع لهذه الزمرة المؤمنة التي بدأت تستعرض شخصيات يثرب لتختار من بينها من تبدأ به فتدعوه للدين الجديد. قال قائل منهم:
ألا تدعون محمد بن مسلمة؟ إنه رجل صدق وأمانة، وهو رجل يضيق بما يدور بين الأوس والخزرج من خلاف، ويكره ما ينشب بينهم من حروب، ويود لو ساد السلام والوئام بين الحيين.
قال آخر:
ولا تنس أن ضيقه بهذا الخلاف راجع أيضا إلى أن أباه رجل من الأوس وأمه امرأة من الخزرج.
قال مصعب: دلوني على هذا الرجل لأدعوه لدين الحق لعل الله يكرمه فيهديه إلى الإسلام. قال رجل من الحاضرين:
لقد مر بنا الرجل قبل قليل وحيانا بابتسامة مشرقة.
قال مصعب: لقد مر بنا رجال كثيرون وكلهم كان يحيينا بابتسام، فإنكم معشر الأوس والخزرج قوم بيض القلوب تكرهون الشر وتميلون إلى الخير لولا ما تلقون من كيد يهود ودسائسهم، فأي أولئك الرجال؟ محمد بن مسلمة. قال الرجل:
إنه ذلك الرجل الأسود الطويل ذو الهامة العظيمة والرأس الأصلع.
قال مصعب: وكم تقدر عمره؟ قال الرجل:
إنه في بداية العقد الرابع.
وبماذا يكنى؟
يكنى بأبي عبد الرحمن. ولكن لماذا كل هذه الأسئلة يا مصعب؟
سوف أقابل هذا الرجل لأدعوه لدين الله. ومما يقرب الرجل من الداعية أن يكون الداعية عارفا به، محيطا بأوصافه، يعرف اسمه وكنيته ولقبه حتى يدعوه بها. وإن مما يقربك من النجاح في مهمتك أن تدعو الرجل بأحب الأسماء إليه. ما أعظم هذا القلب الذي يحمله محمد بن مسلمة بين جنبيه. فما أن عرض عليه مصعب الإسلام وشرح له مبادئه حتى بادر إليه وشهد شهادة الحق وانضم إلى ركب الدعوة وأعلن نفسه جنديا من جنودها. صفات الرسول. جلس أبو عبد الرحمن يستمع إلى مصعب بن عمير وهو يقرأ القرآن ويشرح الإسلام، وكان كلما مر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا في عينيه الشوق إليه والتلهف للقائه. وذات مرة التفت إلى مصعب وقال له: كم أنا مشوق لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمتى يدور العام ويأتي موسم الحج ونحظى بلقائه؟ ابتسم مصعب وقال: تحلى بالصبر أبا عبد الرحمن، فسرعان ما تمر الأيام وينقضي العام. قال ابن مسلمة: كم أنا متلهف لأن تطوى الأيام. ثم صمت قليلا وقال: أخشى أن لا ألقى الرسول لسبب أو لآخر، ولكن ألا تصفه لنا؟ فإنك لازمته وسعدت بالتطلع إلى وجهه الكريم. قال الحاضرون بصوت واحد: تكلمت بما في نفوسنا يا ابن مسلمة، فصف لنا رسول الله يا ابن عمير. اعتدل مصعب في جلسته وأطرق برأسه وأغمض عينيه كأنه يستحضر صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذهنه، ثم رفع رأسه وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون، مشرب حمرة، أدعج العينين، مقرون الحاجبين، صبت الشعر، كث اللحية، بعيد ما بين المنكبين كأن عنقه إبريق فضة، شثل الكف والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، وإذا قام كأنما ينقلع من صخر، إذا التفت التفت جميعا كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ليس بالقصير ولا بالطويل. بين كتفيه خاتم النبوة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. أجود الناس كفا، وأجرأ الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وأوفى الناس بذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة. لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. كان الصمت مخيما على هذه الثلة من المؤمنين وهم يستمعون إلى هذا الوصف الرائع لرسول الله، وما أن انتهى مصعب من وصفه حتى هتفوا بصوت واحد: صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. استقبال المهاجر. ما أطول سويعات الانتظار وما أشدها على قلوب المحبين، فكم من مرة وقف فيها محمد بن مسلمة يتطلع نحو الأفق لعله يكون أول من يرى رسول الله قادما من مكة. لقد آن أوان العمل والجد من أجل الإسلام ودعوته. لقد عاهد محمد بن مسلمة نفسه وربه على أن يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في روحاته وغدواته، فيكفي ما فاته من لقائه يوم العقبة الثانية. وتطلع أبو عبد الرحمن نحو الأفق، إنه يرى موكبا، إنه يسمع مصعبا وهو يقول: هذا موكب رسول الله سيد ولد آدم وخاتم رسل رب العالمين. ويتطلع أبو عبد الرحمن إلى الموكب، يا له من موكب بسيط في مظهره، عظيم في جوهره، موكب من ثلاثة نفر يقترب من ثنية الوداع. لا، فنسميها اليوم ثنية الاستقبال، ثنية الفرح والسرور، ثنية الفجر الجديد الذي أطل على يثرب وأهل يثرب. وارتفعت أصوات الناس تسأل: أيهم رسول الله؟ ويتطلع أبو عبد الرحمن نحو الركب ويتذكر صفة رسول الله كما سمعها من مصعب بن عمير، فيعرف رسول الله ويقبل عليه في موكب الأنصار. فما أعظم لحظات اللقاء. المؤاخاة. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظم الدولة الناشئة في المدينة، فأراد أولا أن يطمئن على أن المهاجرين يعيشون في استقرار في مهاجرهم في هذه المدينة الطيبة، فأخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وذلك حتى يندمج المهاجرون في مجتمع المدينة فلا يشعروا بالغربة. وجلس محمد بن مسلمة يتطلع إلى رسول الله وهو يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، وأخذ يسأل نفسه: من سيكون حظي من هؤلاء المهاجرين البررة؟ وراح يتطلع إلى وجوه المهاجرين فيرى وجوها تشع نورا وتفيض إيمانا، فيقول لنفسه: أيما رجل حظيت به من بين هؤلاء؟ فقد حظيت بحظ عظيم. وبينما كان ابن مسلمة غارقا في تفكيره، إذا برسول الله يعلن مؤاخاته لأبي عبيدة عامر بن الجراح، فيثب إليه ويأخذه بين ذراعيه، ثم يمسك بيده وينطلق به إلى بيته. حراسة المدينة. كانت المدينة محاطة بالأعداء من كل مكان، قريش تطارد المسلمين المهاجرين، ويهود يأكل قلوبهم الحسد وتغلي صدورهم بالحقد، فيودون لو استطاعوا أن يقضوا على هذا الدين الجديد. والأعراب حول المدينة يغريهم بالإغارة للسلب والنهب ما يرون من ضعف المسلمين، وجماعة من أهل المدينة لم يرقهم أن تنتزع السيادة من رجالهم فتصبح خالصة لمحمد، ولم يدركوا معنى النبوة حتى يسلموا بالقيادة لرسول الله، فأخذوا يكيدون للمسلمين ويحاولون إغراء قريش ويهود بمحمد وأتباع محمد. فكان مراد الرسول الأول أن يوفر الأمن للمدينة قاعدة الدولة الإسلامية الناشئة، فعمد إلى اختيار جماعة من المسلمين الأشداء وأمرهم أن يتناوبوا حراسة المدينة، وجعل محمد بن مسلمة قائدا لهذه الجماعة. ثم أضيفت مهمة أخرى إلى هذه الجماعة، وهي حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. وتفنى محمد بن مسلمة في أداء هذه المهام التي أسندت إليه، فما كان يرى إلا متفقدا لقوات ساهرا معهم لا يفتر عن مراقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترددين عليه حتى لا يخلص إليه عليه السلام شر من أحد من الناس. ولاحظ المسلمون هذا التفاني من محمد بن مسلمة فأطلقوا عليه فارس نبي الله مودعة اليهود. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تنظيم العلاقة بين المسلمين وبين من جاورهم من يهود، وحضر زعماء يهود إلى مجلس رسول الله وحادثهم وناقشهم، ثم اتفق معهم على حسن الجوار وكتب في ذلك وثيقة لهم. ومما جاء في هذه الوثيقة: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون سائر الناس، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ أي يهلك إلا نفسه وأهل بيته، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث واشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أبقى ما في هذه الصحيفة وأبره. بهذه الوثيقة أعطى رسول الله يهود المدينة أفضل ما يعطي حليف وجار، وجعل لهم أمان الله وعليهم ميثاقه على أن يكونوا يدا واحدة مع المسلمين على كل من أراد شرا بالمدينة وأهلها، وأن يكونوا هم أنفسهم سلما للمسلمين لا يغدرون بهم ولا يعينون عليهم أحدا. لو عقلت يهود لعاشت في ظل المسلمين آمنة مطمئنة لا تخشى شيئا، ولكن الحسد نهش قلوبها وأحرق الحقد أكبادها، فكيف يكون النبي الخاتم من غير بني إسرائيل؟ وكيف يسلمون له القيادة والسيادة ومن قبل كانت لهم على يثرب وأهلها القيادة والسيادة؟ لقد سيطرت على يهود الكبرياء المضلة وأفقدهم توازنهم ما توارثوه عن أجدادهم من حب السيطرة على العالمين، وأدار عقولهم ما وقر فيها من اعتقاد بأنهم هم السادة وهم القادة وأن غيرهم لهم عبيد، وطمس على قلوبهم ما جبلوا عليه من احتقار الناس فلم يعودوا يرون الحق حقا والباطل باطلا، ورأوا أن من حقهم نقض العهد وإخلاف المواثيق مع جميع الخلق من غير يهود. بهذه الأخلاق أرادت يهود أن يتعاملوا مع رسول الله، وبغير هذه الأخلاق جاءت رسالة الإسلام، فكان الصدام بين المسلمين ويهود أمرا محتوما وشيئا لا مفر منه. محاولة اليهود اغتيال الرسول. قتل صحابي رجلين من بني عامر خطأ، فجاء ذوهما إلى رسول الله يطالبون بحقهم فوعدهم بالدية، وكان المسلمون في ضيق وشدة، فقرر الرسول أن يستعين بيهود تنفيذا لبنود العهد الذي كتبه معهم، فذهب إلى بني النضير في جماعة من الصحابة وطلب منهم أن يعينوه في دية هذين الرجلين، فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت. ذهبت يهود إلى بيت لهم يتناجون، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب بيت ينتظرهم، فقال بعضهم لبعض:
لن تجدوا محمدا أقرب منه الآن، فمن رجل يظهر على البيت الذي يجلس إلى حائطه فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟
قال عمرو بن جحاش النضري:
أنا أفعل ذلك.
قال سلام بن مشكم:
لا تفعلوا، والله لا يخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض العهد الذي بيننا وبينه، وإني أخشى أن تكون يا عمرو بن جحاش أشقاها فتجني على نفسك وقومك.
قال عمرو:
من أين له أن يعلم؟
قال سلام:
والله إنكم تعلمون أنه النبي الذي بشرت به التوراة، وأن الناموس الذي كان يأتي موسى يأتيه، فإياكم والغدر، فقد حذرتكم وأعذرت.
وتهامس القوم وكثر اللغط بينهم، وارتفعت أصوات تسفه رأي سلام بن مشكم وتنعته بالجبن والخور، بل سمع من يقول:
أخشى أن يكون سلام قد فارق دين موسى واتبع محمدا، فهو يدافع عنه ويصدكم عن الفتك به. يا أصحاب التوراة دونكم فرصتكم، ويا عمرو بن جحاش نفذ ما عزمت عليه.
وجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما عزمت عليه يهود، فنهض من مكانه مسرعا واتخذ طريقه إلى المدينة. ولما رأى أصحابه ذلك أسرعوا خلفه واشتدوا يريدون اللحاق به، فلم يدركوه إلا بالمدينة. قالوا: يا رسول الله، قمت ولم نشعر؟ قال: همت يهود بالغدر فأخبرني الله بذلك فقمت. إجلاء بني النضير. ثم دعا رسول الله محمد بن مسلمة وأرسله إليهم وأمره أن يبلغهم هذه الرسالة: يا بني النضير، اخرجوا من بلدي فلا تساكنوني بها، وقد هممتم بما هممتم به من الغدر، وقد أجلتكم عشرا، فمن رؤي بعد ذلك ضربت عنقه. قرار حاسم من رسول الله. فما دامت يهود لم تلتزم بما عاهدت عليه وهمت بالغدر، وهو أبشع ما يتصف به قوم، فأقل جزاء لهم الجلاء. وانطلق محمد بن مسلمة بالرسالة إلى منازل بني النضير، فوجد قوما انخلعت قلوبهم رعبا لا يدرون ما الله صانع بهم، وكانوا يخشون أن يبيد الرسول خضراءهم جزاء غدرهم. فلما رأوا محمد بن مسلمة هرعوا إليه وتعلقوا به وهتفوا بصوت واحد:
ما وراءك يا ابن مسلمة؟ ما الذي أغضب أبا القاسم فغادر ديارنا دون أن يكلمنا؟ نحن على استعداد لأن ندفع دية الرجلين العامريين وحدنا، ألا يرضيك يا أبا عبد الرحمن هذا؟
وهز محمد بن مسلمة رأسه وقال: ما كان أغناكم عما أنتم فيه لو لم تكونوا قوما غدرا. إن رسول الله يأمركم بالجلاء عن المدينة، ومن وجد منكم بعد عشرة أيام ضربت عنقه. ولوى ابن مسلمة عنان فرسه وانطلق عائدا، وانصرفت يهود تجهز نفسها للخروج، وما ظنوا أنهم قد نجوا من شر فعلتهم التي هموا بها. وبينهم في غمرة استعداداتهم للخروج أتاهم رسول من رأس النفاق يقول لهم:
يقول لكم عبد الله بن أبي: لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم، فإن معي 2000 من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم، وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان.
وفي كل مرة يثبت اليهود أنهم قوم لا يعقلون. لقد غرهم عرض رأس النفاق، وحسبوا أنه سيبر بوعده ويدخل معهم حصنهم ويقاتل المسلمين، وما أدركوا أنه لو كان صادقا لواجه النبي وهو بين قومه وفي مدينته، وما دروا أن الذي يظهر الإسلام خوفا من محمد لا يمكن أن ينحاز إليهم فيحاربه معهم. إن قلب ابن أبي قد انهزم سلفا أمام الرسول فنافق، فلا يمكن أن يقاتل بعد ذلك مع أحد أبدا.
من فضلك تابع بقية المادة.